أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ما يزال موضوع الحديث حول عمليات الشيطان وأساليبه. عرضت في الأحاديث السابقة عددا من أساليب الشيطان وعملياته، وأتابع بعضها في هذا الحديث إذا قدر الله تعالى، لكن أشير في المقدمة إلى أهمية أن نستحضر دائما أن الله عز وجل شمل الإنسان برحمته فلم يتركه في مواجهة العدو المبين، بل زوده بكل الأسلحة والمناخات والظروف التي تجعل كيد الشيطان ضعيفا. هذا العدو المبين لا يمكن أن يتسلط على الإنسان إلا بقرار من الإنسان نفسه، تماما كما يقال في الاستعمار، في مجال الحديث عن الاستعمار، أن الشعب الذي لا تكون فيه الاستعمار لا يمكن أن يستعمر. كذلك الإنسان الذي لا تكون فيه قابلية للشيطان والتشيطن لا يمكن أن يتسلط عليه الشيطان. الشيطان ليس له سلطان إلا على من اتبع. ومظاهر الرحمة الإلهية في مواجهة العدو المبين مظاهر عظيمة جدا، منها أن أعداد الملائكة أعداد هائلة في مواجهة أعداد الشياطين الهائلة. الملائكة الحفظة، الملائكة الذين يدفعون كيد الشيطان، أعدادهم كبيرة جدا في مواجهة الشياطين الذين يوسوسون ويحرصون على الإضلال وما شابه من العمليات، لكن الملائكة بالمرصاد. أيضا جعل الله عز وجل السيئة بواحدة والحسنة بعشرة، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى رفع العلامات في باب منسوب الرحمة ليتمكن الإنسان دائما من أن يكون رصيده رصيدا متناسبا مع التسديد الإلهي. التسديد الإلهي يعني عدم الخذلان، يعني مواجهة الشيطان من خلال التسديد الإلهي، لأن هذا الشخص له رصيد من الحسنات كبير. الثواب العظيم الذي يعطيه الله عز وجل لنقابل بهذا الثواب عمليات الشيطان وأساليبه. يعني إذا سيطر الشيطان على إنسان في مجال ما فوقع في معصية، المعصية يستحق عليها سيئات كذا، لكن بالمقابل عمل عملا معينا، صلى ركعتين، الثواب عظيم جدا. الإمام الباقر عليه السلام يقول: ولولا أن الله عز وجل زاد العباد ما بلغوا، لولا هذه الزيادات بالثواب لما حصل أحد على نتيجة إيجابية ومهمة في باب الحسنات التي تؤهل للتسديد الإلهي. أيضا من جملة أبواب الرحمة الإلهية في مواجهة الشيطان أنه بعث عز وجل خير خلقه أدلاء إلى الله. أدلاء يعني يأخذون بأيدي البشر إلى الله سبحانه وتعالى. تصوروا أنت لو أن الإنسانية تواجه الشيطان بدون وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدون وجود أهل البيت عليهم السلام، بدون وجود المعصومين للهداية من جهة وللتوسل بهم من جهة أخرى، للتوسل وللوصول إلى المراتب التي لا يمكن الوصول إليها بدون التوسل بهم. يعني لو فرضنا أن شخصا يريد أن يتسلق إلى قمة جبل، ذكر مرة كنا رايحين إلى جبل النور غار حراء، والجبل صعب، ففي وسط الطريق شفت ختيار قاعد تعبان، قال لي ويش بتطلع على فوق؟ قلت له لا مش ويش بتطلع، لكن بيخطر ببالي انه لو فرضنا انه واحد بهالمكان مثلا صار بوسط الجبل واذا طائرة هليكوبتر اجت وطلعت لفوق. توسل بالمعصوم من هذا النوع، توسل بالمعصوم وصول الى القمة التي لا يمكن الوصول اليها بدون المعصوم. هذا من ابواب الرحمة الالهية في مواجهة العدو المبين. المشكلة أننا ننسى أن الشيطان عدو مبين، ويصل الأمر، وهذا من المفارقات العجيبة، يصل الأمر إلى حد أن شخصا قد يكون متدينا وينكر وجود الجن أو ينكر تلاعب الجن بالإنسان. معقولة؟ ليش بده يأثر الجن على الإنسان؟ طيب القرآن الكريم ماذا يقول عن إبليس؟ كان من الجن ففسق عن أمر ربه. إذا من الجن وعدو مبين يراكم هو وقبيله ترونهم، العمليات العجيبة للقرآن حاكي عنها، مع ذلك يأتيك شخص وقد يكون شيخ أو سيد بيقول لك الخرافات، نحن بعصر التكنولوجيا والعلم إلى آخره. شيء مرعب أن هذا العدو المبين الذي يحذر منه الله عز وجل هذا التحذير الكبير، مش فقط ننساه وإنما نصبح نتكلم وهو المتكلم حقيقة، يعني يحتل حصوننا بحيث تصبح القدس أورشليم، يصير واحدنا هو عم يحكي بناء أنه هو الشيخ عم يحكي لكن الشيطان عم يحكي، بناء أنه هو الحج عم يحكي لكن الشيطان اللي عم يحكي. والمسألة مش مسألة ظاهر، مسألة نية وقلب، حركة قلب. ممكن يكون واحد على المنبر لكن يتكلم كلام شيطان، ممكن يكون بمكان والله ليس فيه مؤمن لكن هو قلبه مع الله عز وجل. المسألة مسألة اتصال بالله سبحانه وتعالى وحذر من العدو المبين. من جملة العمليات التي يقوم بها الشيطان حسب نص القرآن الكريم الإنساء. الإنساء يعني أنه ينسينا، أن ينسينا. قال تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال سبحانه وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. فأنساه الشيطان أيضا بأي ثالثة فأنساه الشيطان ذكرى ربه، قصة النبي يوسف على نبينا وآله وعليه السلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الآية الأولى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم هي بمعنى قوله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذن مثلهم. الآن يأتي إن شاء الله بعض التوضيح لمعنى الآية. لكن مسألة الإنسان في باب الإنساء، أن الشيطان من جملة عملياته أنه ينسي الإنسان، هذا الإنساء منه ما هو؟ إذا أردت أن تصرف ولدك أو شخصا عن أمر ما، فكيف تتصرف؟ ترى أنت لا تريد أن تعمد إلى المنع، ترى تقنعه بشيء أهم، وتارة تجعله ينسى. من قبيل مثلا أن واحدنا بده يصلي أول الوقت، الشيطان ما قادر يمنعه بأساليب المنع، أنه ما يعتقد بأهمية الصلاة، لكن يجعله ينسى. فإذا الإنسى هو الحاق النسيان بالإنسان لصرفه عن عمل كان يريد أن يقوم به. ما الذي يجعل الإنسان يساعد الشيطان على أن ينسيه؟ عدم الاهتمام الجاد بالأمر، أنه مهتم بس مش كثير. النية درجات. مثلا بيكون واحد ناوي أنه بده يفيع صلاة الصبح، يقول فعلا نويت أن أستيقظ حقيقة لصلاة الصبح، موافق، هو نوى صح، لكن النية ضعيفة. النية تحتاج إلى دعسة بنزين وتقوية، تحتاج إلى تقوية، بدليل أنه في اليوم الثاني أو بعد فترة قرر أن يسافر، وموعد الطائرة قبل الفجر، واستيقظ نشيط ومهتم لأن النية قوية. يعني كان هناك دافع قوي جعله يستيقظ. إذا كانت نية الإنسان في العمل الصالح نية ضعيفة، فهو يساعد الشيطان على أن ينسيه. لكن إذا ركز نيته وأحب ما يحبه الله عز وجل، فإن النسيان يصبح أقل. ممكن يظل ينسى لكن بصير أقل. طبعا هناك أعمال ورد في الشرع التأكيد عليها لتفادي النسيان، لعلاج النسيان، وهي أمور كثيرة. منها عدم الكذب، لأن الإنسان إذا كذب يبدأ ينسى. أحد الأشخاص هو حدثني قال أبوه عالم كبير، إجا واحد سأل أبوه قال له مولانا أنا عم بنسى، قال له استغفر الله لأنه عم يكذب البعيد، فاستغفر، الاستغفار يخلص من سيئات الكذب، فبصير يساعد حاله على عدم النسيان. الروايات في باب الأعمال التي تساعد على عدم النسيان كثيرة، منها الاستغفار، ومنها المسواك، ومنها الصيام، ومنها ذكر الله عز وجل كما في القرآن الكريم. الآن مش موضوع الحديث هذا، لكن أصل النسيان اللي بيستعمله الشيطان ساحة من ساحات عملياته، العلاج الأساسي له ما هو؟ أن نهتم بالأمور الدينية بدرجة كبيرة. الصلاة عمود الدين وأول الوقت، نبرمج وضعنا على أساس أن نصلي أول الوقت، ما بيعود ينسى. بعدان مرة بيكون الإنسان من النوع اللي بده دائما حدا يذكره بالصلاة، مرة بيكون لا هو جاهز. سئل أحد الأشخاص لماذا لا تنتظر أذان الإعلام لتذهب إلى المسجد، فقال أنك يعني سئل لماذا تذهب مبكرا، قال الأذان لإعلام الغافلين، لتنبيه الغافلين، وأنا لا أريد أن أكون منهم. فإذا واحد درجت نيته بالصلاة وبالأعمال العبادية بشكل عام درجة قوية يساعد نفسه حتى لا ينسيه الشيطان. حول الآية المباركة وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين في عنا عدة روايات. من جملة الروايات عن الإمام الصادق عليه السلام هذا الحديث فيه حث على تحصين الشخصية المسلمة إنه الإنسان ما يقعد بمجلس ينال من عقيدته بيحكوا على إمامه أو مجلس يغتاب فيه مسلم. مجتمع المؤمن ينبغي أن تحفظ حرمته والمؤمن الذي ينتسب إلى هذا المجتمع ينفصل عن البيئة التي تعلن الحرب بشكل من الأشكال إما على إمام هذا المجتمع أو على قرآن هذا المجتمع أو البيئة التي تعلن الحرب على شخص من هذا المجتمع. الرواية هكذا ذكرها عالم جليل ابن إدريس في مستطرفات السرائر عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس في مجلس يسب فيه إمام أو يغتاب فيه مسلم. انتبه لأهمية الحدود الشرعية. غيبة مسلم من الكبائر شغل كبير جدا اللي بيعبر عنها الإمام الخميني رضي الله تعالى عليه في بعض ما نقل عنه أن الغيبة أخطر بكثير من قتل مؤمن في البيت الحرام. ولنحن عادة لما بيجي عبالنا والعياذ بالله نرتكب الكبيرة ونغتاب حدا ما بنشعر بأنه المسألة خطرة هالقد. مسألة خطيرة جدا إعلان الحرب على الله ورسوله والمؤمنين من خلال غيبة شخص. إذا أراد الشخص أن يكون مؤمنا حقيقيا يحصن إيمانه فينبغي أن لا يجلس مجلسا من هذا النوع. الآية وإما ينسينك الشيطان والآية اللي ذكرت بتشبهها وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. هون واجب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. لو فرضنا أنا وأنت نظلنا عنا حساسية حفظ الحدود الشرعية ونتأثر إذا رأينا تجاوزا على الحدود الشرعية فإن الأمر المعروف والنهي عن المنكر يصحح المسار في كثير من الأحيان. لكن عندما نعتاد نحن على الحرام يخف الحذر من الحرام في أنفسنا فلا نتألم عندما نرى حدود الله قد تم التجاوز عليها واستخف بها. فإذا فلا يجلس في مجلس يسب فيه إمام أو يغتاب فيه مسلم إن الله تعالى يقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. مسألة تحصين إيمان المؤمن. إذا واحد عنده مال يحرص على أن يحافظ على هذا المال إما بالجزدان أو بالقاصة أو بالبنك الخزنة يعني أو بالبنك أو ما شابه. طيب إذا اللي عنده مال ثروة المال شو قيمتها أمام الإيمان؟ اللي عنده إيمان كبد يحافظ عليه. من أهم مجالات المحافظة على الإيمان عدم العدوى من الكافرين من المنافقين من البيئة المنحرفة. تحصين الشخصية من العدوى الباطل العدوى الحرام. يحذر الإنسان كي لا ينتقل إليه الزكام وهذا حذر طبيعي. وكم نحذر أن لا تفتك بنا أمراض الكفر والشرك والنفاق وسائر التعديات على حدود الله عز وجل وحرماته. إذن لابد من التحصين. إذا لم يحصن الإنسان نفسه فبيكون مثلا مرتبة من المراتب مؤمن كامل الإيمان، بعدين بصير نص مؤمن. نص مؤمن يعني شو؟ مثل هذا راح يقول له أمير المؤمنين سلام الله عليه، إجا شخص لعند أمير المؤمنين قال له أنا أحبك وأحب فلان، ذكر واحد من أعدائه، قال له أنت الآن أعور، أنت بتحبني وبتحب عدوي، فإذا أعور. إذا واحدنا ممكن إذا ما انتبه لتحصين نفسه من خلال التلفزيون، من خلال الشارع، من خلال العلاقات، من خلال المجالس اللي بيحضر، يعني ممكن ينقص إيمانه. كان مؤمن يعني صاحب عينتين، صار أعور بعدان والعياذ بالله ممكن يصير أعمى. الرواية أيضا ذكرها ابن إدريس في مستطرفات السرائر، والرواية أيضا إلها تتم رواية إلى علاقة فيها، بعدان بيذكر كلام الكتاب اللي اختار منه ابن إدريس هذا المستطرف، هذا الأمر الذي استطرفه. الكتاب اسمه أنس العالم لعالم اسمه الصفواني. ابن إدريس العالم الجليل اللي بعد الشيخ الطوسي ما قدر حدا يرد على آراء الشيخ الطوسي وتحاشوه كلهم، إلى أن إجا فقيه ابن إدريس وبدأ ينتقد آراء الشيخ الطوسي. إذن هو فقيه كبير وعنده كتاب اسمه السرائر، مخلي بآخره مستطرفات، يعني ما استطرفه من الرواية، طبعا عم بنقيه من مصادر كتير أساسية ومهمة. بيقول اخترت من كتاب أنس العالم للصفواني هالروايات. أول رواية: روي أن رجلا قدم على أمير المؤمنين عليه السلام فقال له: يا أمير المؤمنين، أنا أحبك وأحب فلانا، وسمى بعض أعدائه، فقال عليه السلام: أما الآن فأنت أعور، فإما أن تعمى وإما أن تبصر. نتيجة شو؟ نتيجة عدم تحصين نفسه من الذين يجلس معهم ويتأثر بأفكارهم. ثم الرواية الثانية اللي يريدها السرائر: وقيل للصادق عليه السلام: إن فلانا يواليكم. قالوا له: سيدي فلان يحبكم لكن يضعف عن البراءة من أعدائكم. إذن هذا مش محصن، إلا أنه يضعف عن البراءة من عدوكم. قال الصادق عليه السلام: هيهات، كذب من ادعى محبتنا ولم يتبرأ من عدونا. فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله. التبري قبل التولي، ولا يكتمل التولي إلا باكتمال التبري. طبعا المسألة حساسة، نحن مش عم نحكي عن أشخاص معينين، أصل العقيدة وعدم التأثر بالأفكار الفاسدة. أيضا يضيف رواية ثالثة عن الإمام الرضا عليه السلام، خلاصة الرواية أن التدين لا يكتمل إلا بالبراءة من أعداء أهل البيت، لأنهم أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم. الرواية عن الرضا عليه السلام أنه قال: كمال الدين ولايتنا والبراءة من عدونا. هؤلاء الأعداء الخطرين هن اللي ما لازم نقعد معهم، وإذا أنسانا الشيطان وجلسنا معهم فلنقوم، لأننا ينبغي أن نحرص على تديننا. هذا إذا كان الشخص يفقه شيئا من قيمة التدين. يعني الآن مثلا التدين قيمة حضارية بحسب التعبيرات السائدة عظيمة جدا، هي ما بعد الحداثة. فالتدين يعني الإنسانية الصافية، الرسول وأهل البيت كل منهم يصح فيه الإنسان الكامل. سورة الإنسان سورة أهل البيت، سورة الدهر سورة الإنسان، ونحن نريد أن نصل إلى مرتبة الإنسان. يعني واحدنا الهدف اللي بده يحطه قدامه بده يصير إنسان. لماذا نقتدي بهم؟ لماذا نتشبه بهم؟ لماذا نحرص على حبهم؟ لنصل إلى الإنسانية من خلال العلاقة بهم. طيب بالمقابل في عندك الكفار المنافقين اللي ما بنعرف منهن، لأنه قليل من عبادي الشكور، الله عز وجل بيقول: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. كثار أولي وما بدنا نتأثر فيهم. فإذا المسألة جد لازم نحصن أنفسنا تحصين دقيق، مش بس بمسألة الادعاء والكلام، وإنما ينبغي أن نعرف ما هي الأساليب التي إذا سلكناها تجعلنا نحصن أنفسنا. ابن إدريس بعد أن نقل هذه الروايات من كتاب أنس العالم لهذا العالم الصفواني، عجب كلام أورده الصفواني فأورده ابن إدريس في كتاب السرائر. يقول: ثم قال الصفواني: واعلم يا بني أنه لا تتم الولاية ولا تخلص المحبة، ما بتكون محبة مخلصة وخالصة وصافية، وتثبت المودة لآل محمد صلى الله عليه وآله إلا بالبراءة من عدوهم، قريبا كان منك أو بعيدا، فلا تأخذك به رأفة، فإن الله عز وجل يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. مبدئي بكل معنى الكلمة، أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: كنا في صدر الإسلام بين يدي رسول الله، يقتل الشخص أخاه عمه خاله، لا تأخذنا في الله لومة لائم، لأن المسألة طاعة الله سبحانه وتعالى. لكن طبعا بالدقة، مش بالمنهج الأمريكي اليهود الصهيوني اللي سموه منهج الدواعش أو داعش أو ما شابه، انه واحد بتصور حاله انه هو والعياذ بالله الله عز وجل وبيصدر احكام. لا، الكلام ان تكفير شخص مسألة حساسة، لابد وان يصدر ممن له حق التكفير. الفقيه يفتي بناء للآية والرواية وبيكفر، ونحن نلتزم برأي الفقيه، هذا صح. اما انه واحدنا على خاطره يجزم انه هذا المنهج صح ويتصرف على اساسه، ضروري جدا ان يحصن المؤمن نفسه، وضروري ان لا نتساهل في مجالسة اعداء الله تعالى واعداء رسوله واهل البيت. والمسألة مش بالظاهر والادعاء، وانما بالواقع. قد يكون الشخص عدوا لله ولرسوله ولأهل البيت وهو لا ينتبه. الان اللي بيقولوا لك انه المعصومين ما هن بشر مثل هالبشر، لكن لهم علاقة خاصة بالله عز وجل، هول ما بيفهموا لا الله ولا رسول ولا أهل البيت. لما بحكي أنا عن الوهابية المقنعة، الوهابية المقنعة خطر كبير جدا. الوهابية المقنعة يعني الداعشية مقنعة، يعني الصهيونية مقنعة، يهودية مقنعة، هي الوهابية المقنعة. من هن الوهابيين؟ الوهابيين هن التحالف اليهودي الأموي، ظهر على لسان ابن تيمية، وبعدان اجا ابن عبد الوهاب واشتغلوا على اساسه. الحذر من لوثة المرض في الاشخاص الاخرين واجب، وايضا ما بيجوز بنفس الوقت انه نتهم بدون دليل. خلي كل واحد يرجع الى مرجعه في الامور الاساسية التي ينبغي استيضاحها، مش انه يحكم على خاطره ويتصور انه هي العقيدة هيك، سلامة العقيدة هيك، ابدا. اهل البيت عليهم السلام لا يقاس بهم احد، لا من الصحابة ولا من الانبياء. ليش؟ لانه عظمتهم من عظمة سيد النبيين، سيد الاولين والاخرين. فالشيع اللي بيتحمس يثبت انه علي بن ابي طالب افضل الصحابة، مش عارف علي بن ابي طالب ولا عارف الصحابة ولا عارف التدين. الامام ما بنقال له افضل من الصحابة، الامام يجب على كل الصحابة ان يحبوه، والا فهم منافقون. هي بالمصادر السنية، هذا موقع اهل البيت. او مثلا الشخص الذي يتأثر بكتب بيقراها او مجالس او وبيحمل افكار انه خلينا يعني نخفف شوي نحن من هاي خصوصيات شو بدنا نخفف بإيدنا القصة حتى نخفف. مثل شخص مرة نقل عنه شيخ انه خلينا نشيل اللعن من زيارة عاشوراء. شو بإيدنا اللعن؟ ملكنا حتى نشيله. بعدها ما في اسماء معينة مذكورة في عنا مبدأ اللعن مبدأ قرآني. المهم يجب ان نحفظ الوحدة الإسلامية ونحفظ العقيدة. اما ان نتصور ان الوحده الاسلاميه تستدعينا التنازل عن العقيده ما بيكون فهمان شو الطرح. الامام الخميني رضوان الله عليه ببدايه تاكيده على طرح الوحده الاسلاميه والى الاخير هو يؤكد على ان الوحده الاسلاميه هي فقط مع من يحب اهل البيت. لا مجال للوحده الاسلاميه مع النواصب لانهم ليسوا مسلمين. بإجماع الشيعة والسنة النواصب ليسوا مسلمين إطلاقا. الذي يحب أهل البيت في مجال تأخذ وتعطي معه، في مجال التوحد معه. ومشكلتنا الآن ليست مع السنة، مشكلتنا مع النواصب. وخلاصة مشكلتنا اللي منواجهها هلأ أنه ما يسمونه بداعش هو عبارة عن إسرائيل الثانية بعد أن أدركت الصهيونية و أمريكا والغرب أدركوا عموما أنه ورقة إسرائيل هم الأولى خلص من وعد بالفور إلى الآن. اليوم بالأخبار أنه في مركز للجيش الصهيوني على حدود لبنان أمروا بإخلاءه فورا. ليش؟ لأنه بيحتملوا في نفق تحته وحزب الله رح يفجروا بالوقت المناسب، فأمروا بإخلاء. وهني خايفين من مدي عم يحكوا انه بيتسمعوا وصاروا يسمعوا هيك خبيط في مثلا ضرب تحت الارض، فعايشين بمنطقة الجليل بفزع ذعر دائم، بحيث انه اذا بكرة صار شيء بينه وبينهم. سماح حسين حسن قال انه سكان الجليل لازم يطلعوا، المجاهدين بفوتوا بشي. إسرائيل الأولى خلص، باقي بس وقت. وما حصل في غزة هو شغل الجمهورية الإسلامية بقيادة السيد القائد، شغل حزب الله، شغل المقاومة، والدعم السوري اللي كان عن طريق الإخوان الإيرانيين الحرس والمجاهدين والفلسطينيين نفسهم بدوا يحكوا هيك. هلا فإذا خلصت ورقة إسرائيل خلصت، معنى هذا إنه أمريكا تطلع من المنطقة. معنى هذا انه من ايران يعني من حدود الاتحاد السوفيتي السابق من حدود روسيا الى البحر الابيض المتوسط بلبنان هذا محور مقاومة، منطقة مقاومة. شو الحل؟ حل اسرائيل الثاني اللي هي نفس تجربة الوهابيين عن تحركهم بالرياض والدرعية، ونفس تجربة العصابات اليهودية الهاغانا وغيرها، انه استعمل العنف والتجزير لانه الحجاج وصدام وغيرهم استعملوا بالعراق والبلاد العربية هالمنطق. هذا بيمشي الترهيب اول شيء، والترغيب معه ايضا اموال النفط، ونفس الوقت بتكون عم تحصل نتيجة كبيرة، منع انتشار الاسلام للغرب، تشويه الاسلام بأيدي المسلمين اللي بيدعوا انه مسلمين، بأيدي الوهابيين، بتمويل من آل سعود ودول الخليج، وتمويل نفط المنطقة. أمريكا بدها تفوت بمشروع إسرائيل الثاني بحيث ما تخسر جندي واحد وما تدفع دولار واحد وتحقق أهدافها. إسرائيل الثاني كمان في ورقة مدخرة، إسرائيل الثالثة هي منطقة كردستان بالعراق. إذا ما مشي حال هاي المنطقة إسرائيل الثانية الدواعش وهون بدني حركوا الورقة الثالثة. ولما الدواعش هددوا كردستان بداية الأحداث البرزاني وجماعته، طبعا في عنا من الأكراد ناس جيدين ووطنيين، لكن ما يتعلق بمسعود البرزاني وجماعته كانوا منسئين مع الدواعش، نسئين حقيقة. لكن لما فكروا الدواعش انه يضربوا مشروع امريكا اللي بتراهن عليه باعتبار انه المنطقة الكردية تأثر على تركيا وعلى ايران وعلى سوريا وعلى العراق والى اخره. الها يعني من زمان العلاقات بين اسرائيل بين قوسين اسرائيل الاولى واسرائيل الثالثة اللي كانوا طبعا الاكراد كانوا هن مشروع اسرائيل الثاني المدخر، لكن طلعت معهم هلا الفكرة وتبنوا هذا المشروع. والعجيب انه الدنيا كلها بتصدق يعني الا من عصم الله انه امريكا فعلا الان تريد ان تبني تحالفا لمواجهة الدواعش. اي تحالف دولي؟ انتوا لاحظوا لما بنشوفوا مثلا الرئيس الامريكي بيقول داعش مش مشكلة بس بدها تاخذ وقت، تاخذ وقت يعني شو؟ يعني بدهم يعطوهم مجال حتى يشوفوا قديش فيهم يشغلونا. اليوم بصرح مسؤول امريكي انه ايران وسوريا بيقدروا يواجهوا الدواعش يشتغلوا ضدهم لكن ما بيقدروا يكونوا من التحالف الدولي. المشكلة بيننا وبين النواصب، يعني نحن شيعة وسنة ضد النواصب، لكن النواصب مطلوب منهم انه يحكوا باسم الاسلام حتى يوجدوا فتنة بيننا وبين السنة فلنحذر. نفس الوقت اللي بدنا نحصن انفسنا بدنا نحفظ عقيدتنا بدنا ننتبه ما ننحرف ونصير نخلط بين السنة والناصبي. الذي يفعل ذلك هو حقيقة يحارب اهل البيت عليهم السلام، لأن هؤلاء السنة وما أكثرهم الآن العالم الإسلامي السني أكثره ضد الوهابيين وضد الدواعش. الوهابيين استطاعوا أن يقيموا في كل بلد إسلامي فريقا وهابيا، تروح على باكستان شوف فريق وهابي، لكن باقي المسلمين بشكل رسمي في الباكستان متفق بين الشيعة والسنة بالإعلام بالتلفزيون بالإذاعة بالصحف صلى الله عليه وآله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أحد علماء الباكستان السني القادري كما حدثني أحد علمائنا سماحة سيد افتخار هو من زمان يقيم في ذكرى هدم البقيع يخرج مظاهرة في الباكستان احتجاجا على آل سعود لهدمهم قبور الأئمة في البقيع. نحن ما عندنا بمناطقنا ممكن لأنه ما كنا نقدر نطلع مظاهرة، بس هذا عالم سني والآن محارب ويمضي وقتا خارج الباكستان الاحتياطات الأمنية، هذا سني. فإذا خلنا ننتبه بالوقت اللي نحن ما بدنا نتأثر بالأفكار التي تخدش عقيدتنا وما بدنا نسكت على الأخطاء في البيئة الأخرى، بدنا نكون دقيقين حتى نعرف من نوالي وممن نتبرر. من جملة أساليب الشيطان الصد عن سبيل الله. صد باللغة العربية له معنيين، معنى الإعراض ومعنى المنع. المقصود بأن من عمليات الشيطان الصد هو المنع، أنه يمنع الإنسان يصد عن ذكر الله، يعني يمنعه من ذكر الله. لكن شو الدليل أنه الصد باللغة يستعمل بمعنى الإعراض؟ دليل قال تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، يعني يعرضون عنك. فإذا الصد يأتي بمعنى الإعراض ويأتي بمعنى المنع. طبيعي انه المنع اذا نجح، يعني واحد منع من امر وهو اقتنع وامتنع يكون قد صد، يعني بمعنى اعرض، يعني امتنع ثم كانت نتيجة الامتناع الاعراض. لكن بشكل عام لما منقول من عمليات الشيطان الصد المقصود المنع. من جملة الايات قال تعالى فيصدهم عن سبيل الله، ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. وصدهم عن السبيل أيضا من جملة الأمور اللي ركز عليها القرآن ويتفرع عن الصد عن سبيل الله، الصد عن ذكر الله. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم، إلى قوله تعالى ويصدكم عن ذكر الله. أيضا من جملة الأمور المرتبطة بالصد أن يقعد الشيطان على الصراط المستقيم، يقعد بطريق الإنسان المستقيم، يقعد ليصد. قال تعالى يحكي ما قاله الشيطان لأقعدن لهم صراطك المستقيم. هذا راح كمل الآية، بس أنا وياك نحن عم نكمل الآية نسمعها، عم فكرين نفكر أنه عن جد ملتفت هالقد الشيطان إلى هذا الحد. الشيطان حاضر وبتابعنا ويحاول إضلالنا. ثم لآتينهم لأقعدن لهم صراطك المستقيم، بالأعراف الآية 16. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. أنا وياك إذا في واحد من المخابرات عم براقبنا وبيستعمل كاميرا ومسجلة، منظلنا حذرين مدري قديش. الله عز وجل بيقلنا في عدو مبين، مخابرات أمريكا والصهيونية وبريطانيا والغرب والشرق وكل الأجيال هي بعض مخابراته، وهذا متحطط عليك أيها المؤمن انتبه. والله عز وجل بيحكي عنها الشيطان إنه عملياته كيف، من جملتها ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ومع ذلك أنا وياك مأمنين لا لا خلاص هذه فكرة صح هيك، أنا اللي عم فكر، اللي عم فكر الشيطان لأنه محتلنا، هو سيطر على كل شيء، استحوذ والعياذ بالله. هذا الاطمئنان ما هو سببه؟ طيب الشيطان كيف بيصد؟ هون المشكلة، أنه ممكن يكون صد الشيطان للإنسان عن طريق عالم، عن طريق فقيه. الإمام الصادق عليه السلام هذا الحديث اللي علماءنا بتمسكوا فيه حتى يثبتوا أنه إذا كان شخص فقيه لكن مش مخالف لهواه ومش مطيع لأمر مولاه، المهم أنه ما بيخالف هواه، فلا يجوز تقليده حتى إذا كان فقيه بيستنبط. من هو اللي بيجوز تقليده؟ من هو المرجع اللي حقيقة فينا نقلده ونأخذ الأحكام عنه؟ الذي يكون فقيها بشرط أن يكون مخالفا لهواه، يعني يحذر من العدو المبين. فإذا كان هذا الفقيه لا يخالف هواه شو بيكون؟ هلا رح نشوف الروايات، بيكون قاطع طريق. كيف قاطع طريق؟ قطاع طريق عبادي المريدين إلي. الله عز وجل بيقول المفتون، العالم المفتون بالدنيا قاطع طريق. هالناس بدن يتوجهوا لله عز وجل، هالناس بدن يعبدوا الله سبحانه وتعالى، يستعدوا لآخرتهم، بيجي هذا العالم لأنه هو بحب الدنيا، بصير يحكي مع الناس بمسائل الدنيا انه ما في داعي، انت مضى جد الى هالحد، وان لبدنك عليك حقا، ومنهم بحارب. وهلا في ناس، وانا ما عم اقول انه والله انا منهجي صح وغيره، لا انا ممكن اكون بدرجه من الدرجات مصداق لهذا، بدي دائما نحذر. انا عم بين الفكره، لكن لما بتشوف في ناس اذا انتشرت الموسيقى ما بحاربوها، إذا انتشرت مظاهر الدبك إلى آخره ما بحاربوها، لكن إذا ناس بدنا يصلوا صلاة ليلة الرغائب، أو بدنا يعملوا ختم الأنعام سورة الأنعام، أو بدنا يصلوا مثلا صلاة يوم الأحد من ذي القعدة، بيقول لك سندها صحيح. طيب هذيك الموسيقى سندها صحيح والدبك سندها صحيح؟ أنتم مش جماعة السند، جماعة الصد عن ذكر الله. واحد بتذكر الله عز وجل. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أنت عالم شغلتك تجي تقول للناس أنه ما في داعي واحد يظل حامل مسبحة وبسبس وذكر، معناها أنت تنفذ عمليات الشيطان في الصد عن ذكر الله. والروايات واضحة. الرواية الأولى في تحف العقول عن الإمام الكاظم عليه السلام، حديث طويل: يا هشام، أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: قل لعبادي لا يجعلوا بيني وبينهم عالما مفتونا بالدنيا فيصدهم عن ذكري وعن طريق محبتي ومناجاتي، أولئك قطاع الطريق من عبادي. هذا رح يجي معنا ثلاث عبارات، هذه قطاع الطريق متكررة بثلاث عبارات. هذه أول عبارة: أولئك قطاع الطريق من عبادي، إن أدنى ما أنا صانع بهم أن أنزع حلاوة محبتي ومناجاتي من قلوبهم. بيقول لك أنه صلاة ليلة الرغائب سندها مش صحيح. سؤال: مش كل ما راجعنا ومنهم سيد القائد بيقول لك أنه برجاء المطلوبين ما في مشكلة؟ طيب قول للناس جيبوها برجاء المطلوب، ما تحارب الذكر، بين الحكم الشرعي. صح. إنسان بده يحب أنه مثلا بده يعقب ويطول بالتعقيب، أو بده يصلي صلاة جعفر ويصير الثاني يضحك عليه أنه هلا نحن الصلاة الواجبة مش عم نصليها، أنت عم. طيب ما هي الصلاة المستحبة بصير تساعدنا أنه نصلي الصلاة الواجبة بشكل أحسن. هي المستحبات والمكروهات. أو إذا واحد مثلا بده يترك مكروه معين ويصير يتندروا عليه بعض، بينما إذا بدندن وموسي أو دق وخلع إلى آخره، إذا إنسان عائل وحضاري مش معقد ومش طالبان، بعد شوي يوصل يقولوا هذا كمان من واعي. المهم في رواية ثانية النص ينقله الفيض الكاشاني عن الكافي، ما صار لي مجال ارجع للكافي مباشرة، عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: إذا رأيتم العالم محبا لدنيا. غير الرواية، النص الأول حديث قدسي ينقله الإمام الكاظم، الآن رواية عن الإمام الصادق عليه السلام: إذا رأيتم العالم محبا لدنياه فاتهموه على دينكم، فإن كل محب لشيء يحوط ما أحب. وقال عليه السلام: أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: لا تجعل بيني وبينك عالما مفتونا بالدنيا. مش ضروري مفتون بالمصاري، بالجاه، بأي شيء من أمور الدنيا، مصاري، جاه، الخصوصيات المختلفة اللي بتشد للدنيا. فيصدك عن طريق محبتي، فإن أولئك قطاع طريق عبادي المريدين. وفي نص ثالث: المريدين إلي، إن أدنى ما أنا صانع بهم أن أنزع حلاوة مناجاتي من قلوبهم. شو السبب؟ هالنصوص لما بلا تودينا، بلا تودينا أنه انتبه يا مؤمن، أنت لازم تكون سيرتك في الدنيا مسافر على جناح سفر تستعد لآخرتك. ذكر الله أغلى من كل شيء، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. مش انه والله الريموت كنترول والاخبار وننقل من فيلم لفيلم من شغلة لشغلة ونقضي وقتنا، انه ما قلنا خلق، انه واحد بيتعب ويرتاح له شوي، نحن منقضي وقتنا نرتاح، مثل اللي رايح مسافر لمكان حتى يدرس بيطلع عنده ورجع بعد 4-5 سنين بيقول له انا ما كان عندي وقت ادرس اصلا. نحن جايين على الدنيا حتى نذكر الله عز وجل، حتى نعبد الله سبحانه وتعالى. منلاقي ناس بيشجعونا انه بلا الذكر شو بدك فيه؟ ما ايضا يعني متابعة الاخبار السياسية عبادة، وتشجيع الناس على خط الجهاد عيب. صح، بس وين فرق مثلا مجاهدين مقاومة الإسلامية عزهم الله؟ طريقتهم طريقة العباد، المنهج الاصلي، منهج الاصلي للمجاهدين، انه كانوا قبل ما يروحوا للعملية وبالطريق واثناء العملية زيارة عاشوراء، زيارة الناحية والاذكار والأوراد وصلاة الليل، لأنه هلأ صرنا نحن بجو انتصارات معينة، مفترض نحافظ أكثر على هذه الروحية. الذين إن مكناهم في الأرض شو عملوا؟ لا دبكوا ولا أقاموا الصلاة، أقاموا الصلاة. بدنا نحرص، وجبنا جميعا أن ننتبه لرفع نسبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلا نحاسب كلنا يوم القيامة. هي المشاهد اللي بنشوفها بالضاحية، كلنا مسؤولين نحاسب. لما بينتفي الأمر المعروف والنهي عن المنكر بتزيد هي المنكرات، لما بصير في حكي بتخف، لذلك نحاسب. وبدنا ننتبه أي واحد منا يحضر جواب ليوم القيامة، لأنه بشكل عام الناس مخلصين وأوادم وبيحبوا يطيعوا الله عز وجل، لكن ما عم بيشوفوا قدامهم حث على هذا الأمر، بيشوفوا مسائل بتسهلهم المسار اللي هن فيه بيزيدوا. أيضا المسار اللي بدأت تحدده الروايات اللي ذكرتها، مسار أن ينتبه الشخص أنه يتبع عالم نيته أنه يكون طالب علم مش طالب دنيا. فرق كبير بين طالب علم وطالب مال. الطالب علم أنت أم طالب دنيا وما فرق؟ واحد بس بده يصير طالب علم بده ينوي انه هو لاخر حياته بده يكمل سيرته بخط امير المؤمنين سلام الله عليه، وممكن يجي ايام ما ياكل الا خبز وزيت. خبز وزيت اطيب من الخبز والخل، واطيب من الخبز والملح، لانه زي الزيتون وين والخل وين. لكن انه من الاول هو بتصور حاله انه شيخ وبكره مسؤوليه وبكره مصاري وشيء الى اخره، اذا مش طالب علم، هذا طالب مال، هذا لا يوفق، هذا بصير قاطع طريق. وانه انا بدي الموقع والجاه والمسؤوليه والناس كمان يقبلوا ايدي والى اخره، يقبلوا ايدي مين انا حتى تتقبل ايدي؟ مين انا؟ الرواية أيضا ينقلها الفيض الكشاني في الوافي عن الكافي عن سليم بن قيس قال: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من هومان لا يشبعان، طالب دنيا وطالب علم، فمن اقتصر من الدنيا على ما أحل الله له سلم، ومن تناولها من غير حلها هلك إلا أن يتوب أو يراجع، ومن أخذ العلم من أهله وعمل بعلمه نجا، ومن أراد به الدنيا فهي حظه، يعني ما بيحصل إلا الدنيا. هذا العالم قاطع الطريق هو من أدوات الشيطان في الصد عن سبيل الله، مش من عمليات الشيطان الصد. يعني تصوروا ان الشيطان بدل ما يجي هو يضحك على المصلين بالجامع واحد وواحد يشغل حاله فيهم، بيضحك على امام الجماعة، بيجي لامام الجماعة بيكسر رقبته، بصير يفكر بالدنيا، بختم بقصة بينقلها احد علمائنا انه شخص كان بمسجد الكوفة، المكان اللي بيقولوا فار التنور، كان سابقا ينزل واحد في سائط مي، سابقا كان في مي، والواحد رايح بده يصلي المغرب والعشاء بمسجد الكوفي، نزل لهونيك بده يتوضى، لقى واحد عم يتوضى، عم يتوضى عمهله. هذا اللي جاي مستعجل قال له: ما بدك تلحق على صلاة الجماعة؟ قال له: أنا لا أصلي خلف الشيخ الدخني. هو مش فاضي مستعجل، المهم خلص هذا الوضوء وتوضى هو ورجع آمر راكد لحق صلى ورا الشيخ، بس خلص صلى دار باله، قال له للشيخ، قال له: أنا نزلت بدي اتوضى لقيت واحد وقال لي أنا لا أصلي خلف الشيخ الدخني. الشيخ ساعتها فأخذ قال له والله أنا أكلت حق معه، أنا زارع دخن، دخن نوع من النبات، زارع بمنطقة البحر بالنجف، وقفت بدي صلي بالوقت اللي قال لك هو إنه أنا لا أصلي خلف الشيخ الدخني. قلت إجاني خبر إنه في حرامية وعم يسرق الدخن، صرت أفكر أنا بالدخن، فعاد هيك قال لك أنا لا أصلي خلف الشيخ الدخني. إنه واحد جاي بده يصلي، يصلي إمام للناس، عم يفكر بالدنيا. هلا ممكن تجي بباله الإنسان يعرض عنها، صح بطبيعة بشريتنا، بس إنه يعتبر حاله إنه هو شو طبيعي هيك وظل يفكر ومشرع، هذا طالب دنيا مش طالب علم. العبرة انه انا وانت يعني غير طلاب العلم، الناس بشكل عام كيف بدنا نصرفوا؟ صرفوا على اساس حب الله ولقائه، الاستعداد للآخرة، مش الانشغال بامور الدنيا. يصرفوا على اساس الاولوية للعبادة ولكثرة الذكر. اللهم من علينا بما انت اهله، بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها. لا أنسى أن أقول أن المحافظة على أمرين، الصلاة أول الوقت وقراءة 100 آية في اليوم ولو سورة صغيرة بس متفرقة، تجعلنا في خط تأسيس ثبات العلاقة بالله سبحانه وتعالى. اللهم من علينا بما أنت أهله، بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها، والسر المستودع فيها برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه، وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في العراق والشام والبحرين والباكستان والحجاز واليمن، وشهداء الإسلام في فلسطين، وسائر شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان أعزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالخص الأرحام المنسيين والموت الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمعة بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق، بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد.